أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث عن حضور القلب في الصلاة، مر معنا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز على أن السبب الأساس والرئيس الذي يجعل حضور القلب في الصلاة أمرا صعبا هو عدم الإحساس بالحاجة إلى الصلاة وإلى الأمور الدينية عموما في الدنيا وفي الآخرة. تقدم كيف أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يركز على أن إحساسنا بالحاجة إلى الأمور الدنيوية يجعلنا نؤدي هذه الأمور الدنيوية بحضور قلب. إحساسنا مثلا إلى الحاجة بالطعام يجعلنا نأكل بتوجه بحضور قلب، وإذا صح التعبير بخشوع، بينما عندما نريد أن نصلي نصلي دون حضور قلب ودون توجه في الغالب ودون خشوع. وإذا أراد الشخص منا أن يستشعر شيئا من الخشوع فيعمل على إحضار قلبه ويركز توجهه، فإذا به بعد قليل يشرد ذهنه ويصبح في مكان آخر. السبب ما هو؟ هذا الفرق بين أدائنا وإتياننا بالأمور الدنيوية بتوجه وبين إتياننا للأمور الدينية بدون توجه إلا بصعوبة وشق الأنفس، يرجع كما حدد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى إحساسنا بالحاجة إلى الأمور الدنيوية وعدم إحساسنا بالحاجة إلى أمور الآخرة. يقول الإمام: لأننا أحسسنا الاحتياج إلى الدنيا وجدناها رأس مال الحياة ومنبعا للذات، فنحن نتوجه إليها ونسعى في تحصيلها. المطلوب ما هو؟ لكي نصلي صلاة الخاشعين المطلوب أن نحس بالآخرة وبفائدة هذه الأمور الدنيوية، هذه الأمور الدينية الكبيرة، الفائدة الكبيرة في الآخرة. طبعا تأثير هذا على الحياة الدنيا تأثير كبير جدا، لكن أصل الفكرة نفع هذه الأمور الدينية لنا في مستقبلنا الذي هو الآخرة. يعني أن يهتم الإنسان بمستقبله أمر طبيعي، لكن أن ندرك أن مستقبلنا ليس هو ما يأتي من عمرنا فقط في الدنيا، مستقبلنا الأكبر والخلود كله في الآخرة، وهذه الأمور الدينية تنفعنا في المستقبل الذي لا يقاس به ما بقي من عمر أي شخص في هذه الحياة الدنيا. يقول الإمام: فإذا آمنا بالحياة الآخرة وأحسسنا أننا محتاجون إلى العيش هناك وأن العبادات كلها والصلاة على وجه الخصوص رأس مال العيش في ذلك العالم ومنبع السعادة في تلك النشأة، فلا محالة نسعى في تحصيله، تحصيل العبادات وتحصيل الصلاة التي هي رأس المال، ولا نجد لأنفسنا في هذا السعي والاجتهاد أي حرج، لا نجد في أنفسنا حرجا ولا مشقة ولا أي تكلف. إذن النقطة المركزية هو أن نحس بالحياة الآخرة ونحس بحاجة النفس في مستقبلها إلى هذه الأمور الدينية التي هي رأس مال الحياة في الآخرة. بعبارة أوضح، كيف أن إحساسنا وشعورنا بالمال في الحياة الدنيا أن المال هو كل شيء، هذا الإحساس يجعلنا نحمل هم تحصيل المال باستمرار. فإذا أيقنا، مش إذا عرفنا، إذا أيقنا يعني عرفنا ورسخنا هذه المعرفة وأصبحنا نتصرف على أساسها لأنها تحولت إلى يقين، أن الثواب في الآخرة هو رأس مال الحياة الآخرة، كما أن المال في الدنيا رأس مال الحياة الدنيا، طبعا مع التحفظ على الخصوصية، لكن هذا الفهم هو الفهم السائد عندنا إلا من أعانه الله عز وجل على نفسه، أن المال كل شيء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي كريم مبدأ قرآني صحيح ونحاول أن نطبق أنفسنا على أساسه، لكن الغالب فينا التصرف على أساس أن أكرمكم عند الله أغناكم، المال المال المال، الصنم الوثن اللي إبليس عندما رأى كما في الرواية أول درهم ودينار ضربا فرح بهما فرحا شديدا بتفاصيل إلى أن قال ما أبالي بعدكما، عبد الناس الأوثان أم لم يعبدوا، خلاص أنتوا أوثان، درهم والدينار المال صنم يعبد من دون الله عز وجل. الإحساس بالحاجة إلى المال إحساس كبير، ولذلك نشوف أنه تجري الدموع والدماء وتطول الآمال والعداوات وتغلي مراجل الحقد لأجل المال، تحصيل المال. هذا الأمر ينبغي أن نقارن بينه وبين إحساسنا بالحاجة إلى الثواب في الآخرة. الثواب ما هو؟ الثواب هو عبارة عن الحسنات التي نعطاها على الأعمال الصالحة. حاجتنا إلى الثواب في الآخرة الحاجة إلى رأس المال الذي بدونه لا يمكن أن تتحقق هذه الحياة، الحياة مدى الخلود، الحياة الطيبة بمختلف الدرجات، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أو مثلا على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي في الجنة وهم جيراني، أن لا يفرق الله عز وجل بيننا وبين المصطفى الحبيب وآله الأطهار في الآخرة طرفة عين أبدا، مختلف الدرجات في الآخرة أساسها رأس مال الثواب، رأس مال هذه الأعمال الدينية. ورأس هذه الأعمال الدينية الصلاة، عمود الدين الصلاة. إذا أحسسنا بالحاجة إلى الصلاة وأن رأس مال الآخرة لا يمكن أن يتحقق ويتوفر ونحصل عليه إلا من خلال الصلاة التي إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها، فإننا عندئذ سنصلي بطريقة مختلفة. إيانا أن نفصل بين هذا الفهم للصلاة أنها رأس مال الآخرة، رأس مال الحياة الطيبة، رأس مال الخلود، وبين كون الصلاة رأس مال لحياتنا الطيبة هنا في هذه الحياة الدنيا أيضا. وإيانا أن نفصل بين أن نصل إلى مرحلة التعامل مع الصلاة بما ينبغي من الإحساس بالحاجة إليها، وبينما تقدم من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول أن الأنبياء لم يبعثوا لأعمار الدنيا. أقصد بعدم الفصل أن من الصعب جدا على من كبرت الدنيا عنده وأصبح يتعامل معها على أساس أنها ند للآخرة، قرين للآخرة، شقيق للآخرة. ممكن والله أنه الشقيق الأصغر، لكن صاير الجو العام أن المؤمن يعمل للدنيا والآخرة، المؤمن يعمل لله وللنفس، لله وللناس. وبعض المرات نصير نخترع أمثال ونفسرها التفسير الذي نريده، معك قرش بتسوى قرش، أو مثلا ساعة إليك وساعة لربك وما شابه. هذه المقارنة بين الدنيا والآخرة مسألة حساسة جدا، لا يصح أن نفهم أن الدنيا أصلا ليست ملحوظة، ولا يصح أن نفهم أن الدنيا هي كل شيء والآخرة على الهامش. الرأي السليم الذي ركز عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وينبغي التوجه إليه دائما، أن الأنبياء بعثوا لأعمار الآخرة، نقطع السطر. بمجرد أن نقول بعثوا لأعمار الدنيا والآخرة أكلناها، يعني بصير فهمنا للدنيا لا يتناسب مع موقعها في الرؤية الدينية. وإيانا أن نتصور أن هذا الأمر يعني إهمال الدنيا نهائيا. أصلا الدنيا إنما يتم الاهتمام بها لأنها طريق إلى الآخرة، ومن يهتم بالآخرة لا يمكنه أن لا يهتم بالدنيا. فإذا بالنتيجة في عمل لأعمار الدنيا، بس هذا العمل جاي من خلال العمل لأعمار الآخرة. مرة بيكون الاهتمام بأعمار الدنيا مباشرة، أن ينظر القلب إلى الدنيا ويعيشها ويخفق بتقلباتها وآمالها وهمومها ومنعطفاتها إلى آخره. مرة لا، مصب عيني القلب الآخرة، ولا ينسى هذا القلب نصيبه من الدنيا. الشخص اللي حاطط بباله بده يوصل لهدف وبده يلتفت كمان للطريق، لابد وأن يتنبه أين يضع قدمه وأين يسير ومن أين ينبغي أن يتوجه وما هي محطات الاستراحة لكي يصل. إذن الاهتمام بالدنيا ملحوظ، لكن ممنوع أن يقال إن الأنبياء جاءوا لأعمار الدنيا والآخرة. هذا الأمر اللي بركز عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بقطعيته الخمينية، له علاقة بالأصالة الثقافية، له علاقة بالفرز بين الثقافة المادية والثقافة الدينية، له علاقة بالفرز بين المؤمن وغير المؤمن، له علاقة بالفرز بين الجنة وجهنم. الدنيا طريق إلى الآخرة، والأنبياء جاءوا لأعمار الآخرة تلقائيا. هناك اهتمام بالدنيا، ركز الإمام فيما تقدم من كلامه على أن الأنبياء كان دورهم وما يزال دور النبوات هو تنظيم اهتمام الإنسان بالدنيا. مر معنا في كلام الإمام أنه الشهوة والغضب بدهم حدا يشجعهم، مع أنه موجودين بقوة، وتتقاذف الشهوة النفس البشرية كتقاذف الكرة. الغضب يستخف الإنسان فإذا به يتصرف ولا كأن هناك عقلا وحلما وقانون وآخرة إلى آخره. الهدف الذي ركز عليه الأنبياء في مجال الدنيا هو تنظيم دفاع الإنسان نحو الأمور الدنيوية. إذن لم يأتي الأنبياء لأعمار الدنيا والآخرة، جاءوا لأعمار الآخرة، ومن عمرت آخرته استطاع أن يتعامل مع الدنيا بما يناسبها وبحجمها الحقيقي، لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره، ويأخذ من بركات الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا بعدل. فإذا هو قد عمر هذه الأرض بمقدار ما يمكنه، وهو مع ذلك يحمل هم جميع المستضعفين، لكن لا لتعمر دنياهم فقط، وإنما لتعمر آخرتهم، وبالتبع تعمر أيضا دنياهم. يقول الإمام: فإذا آمنا بالحياة الآخرة وأحسسنا بأننا محتاجون إلى العيش هناك، العيش هناك يعني أن هناك حياة حقيقية بعد هذه الحياة. هذه النقطة مركزية، وهذه النقطة مرتبطة بتأكيد الإمام السابق على أن الأنبياء لم يأتوا لأعمار الدنيا والآخرة، وإنما جاءوا لأعمار الآخرة. خلاصة المسألة أن هذه الحياة الدنيا أشبه ما تكون بمرحلة الجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه هو في عالم الجنين. نحن في هذه الحياة الدنيا في عالم الأجنة، عمرنا الحقيقي بعده ما بدي، الولادة الحقيقية بعدها ما بدي. هذه الحياة الدنيا مرحلة تمهيدية للولادة الحقيقية التي تبدأ بالموت. يعني واحدنا بعيش 100 سنة بهالحياة الدنيا، قديش بيبذل جهد، وقديش بيحرص انه مثلا ممكن يشتغل دوامين، ممكن مدري شو، حتى يعمر له بيت، حتى يشتري له شقفة أرض، حتى يتاجر كذا. هاي الخصوصيات كلها، هذا الجهد، التعب، الكد، لماذا؟ لأجل تأمين هالـ100 سنة. طيب، فإذا كان واحدنا موقن بأن هذا العمر هو جنيني من عالم الأجنة، الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد. الكافر من جملة ما يقوله في يوم القيامة: يا ليتني قدمت لحياتي. يعني هي المرحلة السابقة، هذه كان مثل المنام، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. هي المسائل أيها العزيز الحكي فيها سهل، لكن المهم أن نتنبه إلى أن رحلة العمر هي رحلة التفاعل مع هذه الحقائق ليوقن بها القلب. يعني ممكن واحدنا يظل عمر وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أن البعث حق، وساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، لكن مش موقن. كلام هذا كما يعبر الإمام الخميني على المستوى النظري، على مستوى الفكر، لم ينقله إلى القلب، ولذلك فالقلب لا يخفق به ولا يتصرف صاحب هذا القلب على أساس هذه الأفكار التي يردده. النقطة المركزية: هل تؤمن يا قلب بحياة في الآخرة؟ يعني أنا وياك أيها العزيز، كيف هي نظرتنا إلى الموت؟ الناس شو بيقولوا عادة؟ بيقولوا مثل المقبرة، لا حسيس ولا أنيس، كأنه ما في حدا نهائيا. المقبرة فناء، الموت شو؟ فناء. هذا الإحساس بماذا يختلف عن إحساس الكافر بالموت؟ إذا كنا لا نوقن بأن الموت بدء الحياة الحقيقية، فمعنى ذلك أننا لا نستطيع أن نصل إلى صلاة الخاشعين. شو السبب؟ لأننا لن نستطيع أن نحس بحاجتنا إلى الأعمال الصالحة في الآخرة. شو السبب؟ لأننا لا نحس بحياة في الآخرة. يعني أول شيء بدنا نحس بوجود حياة حقيقية في الآخرة، أن مستقبلنا كله قدامنا، وأنه 100 سنة واحد بقضيها كيف ما قضاها، مشاكل بلاءات مرجش، وما دام في طاعة الله عز وجل مش مهم، لأنه الحياة الحقيقية ستأتي ولم تبدأ بعد. إذا أيقنا بهذا منصير نفكر بحاجتنا للصبر في الآخرة، بحاجتنا للصلاة في الآخرة، بحاجتنا للصوم في الآخرة، بحاجتنا للصدقة في الآخرة. ممكن بعض المرات نوقن باعتبار أنه اليقين خطرات، أنه تمرق له خاطرة يقين فنندفع نحو الأعمال الصالحة، لكن بعدان مننسى. المهم هذا اليقين نعزز خطراته إلى أن يصبح اليقين خطا نتصرف على أساسه. اليقين بماذا؟ اليقين بوجود حياة في الآخرة. لو فرضنا أنه ما عندنا دليل على وجود حياة في الآخرة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكد على هذه الحياة، لكن كما سيأتي معنا من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، نحن مع الأسف نتعاطى مع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام على قاعدة أخذنا علما بذلك وسامعينه. وإذا صار واحد يحكي بهالأمور، طيب ما هو بنعرفهم، كأنه خاتمينهم، نحن اللي خاتمينه مرحلة التعرف على هالمفاهيم، مش مرحلة اليقين بهذه المفاهيم. إذن الإحساس بنفع الأعمال الصالحة اللي أساسها وعمودها الصلاة، الإحساس بنفع الصلاة وسائر الأعمال الصالحة بالآخرة، يتوقف على قناعتنا وعلى يقيننا بوجود حياة في الآخرة. إذا التفتنا أنه في حياة وأيقنا، ثم فكرنا في طول هذه الحياة، أنه خلود، يعني شو يعني الخلود؟ يعني لا مليار ولا مليارين سنة ولا 5 مليارات، خلود خلود خلود. طيب واحد بينسى حياته في مدى الخلود كله وبيتمسك بهالزاوية صغيرة من الحياة اللي هي مثل الدنيا بالنسبة للآخرة، يعني هذا العمر الصغير بصير يضيع كل جهد الإنسان من أجل تحقيق آماله فيه، من أجل تحقيق رغباته في هذا العمر الصغير وفي هذه الدنيا الصغيرة. أعيد كلام الإمام، فإذا آمنا بالحياة الآخرة وأحسسنا أننا محتاجون إلى العيش هناك، وأن العبادات كلها والصلاة على الخصوص رأس مال للعيش في ذلك العالم ومنبع للسعادات في تلك النشأة، فلا محالة نسعى في تحصيله، يعني تحصيل رأس المال، ولا نجد لأنفسنا في هذا السعي أي مشقة أو تكلف. أكثر من هيك بيقول الإمام، إذا أيقنا بالآخرة ستصبح كل تعلقاتنا من جنس عالم الآخرة. يعني بصير الإنسان بدل ما ينشد للفرش والأثاث ونوع السيارة الخار أو إلى آخره، بصير ينشد لنوع صلاة الليل، لنوع الصدقة، لنوع خدمة الآخرين، لنوع الجهاد لرفع الظلم عن المظلومين ومواجهة الطواغيت. بصير الإنسان مستعد أنه يضحي بنفسه ليحصل على أعلى درجات العمل الصالح اللي هي الشهادة، الشهادة في سبيل الله، لأنه يريد الحياة الطيبة التي أيقن بها. يقول الإمام، بل نكون عندئذ بصدد تحصيله مع الاشتياق والتعلق. يعني هذا رأس مال الآخرة اللي هو الأعمال الصالحة وأساسها الصلاة. إذا أيقننا بالحياة في الآخرة وأحسسنا بالاحتياج لهذه الأعمال الصالحة، سنكون بصدد تحصيلها مع الاشتياق والتعلق الكامل، ونحصل شرائط حصوله وقبوله بإقبال من أرواحنا وقلوبنا. الإنسان بيختلف توجهه، بتختلف اهتماماته، بدل ما يكون مشدود قلبه للأمور الدنيوية بصير مشدود قلبه للأمور الأكبر، الأمور الحياة الطيبة كلها في الآخرة. وعندئذ سيلقي هذا التوجه، هذا الشوق، هذا الاهتمام بتأثيراته الكبيرة على الحياة الدنيا، فتعمر الدنيا، لأن الإنسان عرف أن الهدف فيها هو إعمار الآخرة. يعني كما يعمر البيت بما يشمل، يعمر البيت كله بما يشمل الممر، باعتبار أن الممر هو طريق إلى سائر أجزاء البيت أو الدار، كذلك تعمر الدنيا، لكن ليس أعمار الدنيا هو الهدف، وإنما أعمار الآخرة هو الهدف. أعاننا الله على أنفسنا، إنه ولي الإحسان والنعم، والحمد لله رب العالمين.